هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من تفسير سورة المائدة.
يعني كونهم ييأسون لا يعني ذلك أنه لابد أن يكون هو الواقع، صح؟ كما يأس الشيطان أن يعبد في الجزيرة وعبد، فعلى هذا نقول اليأس الذي وقع في قلوب الكفار لما رأوا الفتح العظيم وانتصار الإسلام قالوا خلاص ما عاد يمكن للعرب أن يرتدوا، وهذا بناء على إيش؟ على عقيدتهم وظنهم، والواقع خلاف ذلك. قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، أل هنا لأي العهد أخ؟ أين؟ لا اللي وراء، ما هذا؟ يلا يا رياض، العهد الحضوري؟ إيش الحضوري؟ ما عندنا شعر، ما عندنا اسم شعر. اليوم إشارة إلى اليوم الحاضر، يعني اليوم الحاضر. أي يوم هو؟ يوم عرفة. أي يوم من الأسبوع؟ يوم الجمعة. طيب أحسن. في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا فمن اضطر قراءتان، ما حضرت فيها قراءتان إلا سبحان الله، مو يسألونك أنت قرأت يسألونك ماذا وحن له. نعم عجيب سبحان الله. طيب الآن نقول هذا فمن اضطر بالكسر، فمن اضطر بالضم، يعني فيها قراءتان، فمن اضطر لمناسبة الضمة في الفعل اضطر، قراءة ثانية فمن اضطر على الأصل وهو كسر السكون الساكن عند التقاء الساكنين، ها فمن اضطر هذه واحد، فمن اضطر لا الهمزة ما في شيء، الضم والكسر بالنون في النون، فمن اضطر وفمن اضطر الضم النون، النون مضمومة ومكسورة النون، اي لان الهمزة اضطر همزة وسط، لا الهمزة همزة وسط، وهمزة الوصل ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة، لكن والأصل أنه إذا التقى ساكنان يكسر ما سبق، هذا الأصل، لكن هنا ضمت لمناسبة ضم الطاء لأن قد تكون أيسر في النطق، فمن اضطر قد تكون أسهل على الإنسان من فمن يضطر. نعم. ما المراد بالمخمصة؟ لا إله ما تعرف المخمصة؟ وين أنت؟ ما حضرت؟ نعم الجوع. طيب نعم المخمصة الجوع. في آية أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. أقيل هل بينهما تعارض؟ كيف؟ طيب إذن غير باغ للميتة ولا عاد أكثر من الضرورة، عرفت؟ لكن بعض العلماء فسر الباغي بالخارج على الإمام، والعادي الآثم بسفره، فهل هذا التفسير صحيح؟ ذكرنا هذا يا جماعة، لا إله والله انهم تنسون. في قوله تعالى فمن اضطر في مخمصه اي في مجاعه غير متجانف للاثم اي مائل الى الاثم، وذلك باكله بدون ضروره او بالزياده على الضروره. نعم لكن غير باغ ولا عاد في آيات أخرى. فمنهم من قال غير باغ ولا عاد تفسر آية المائدة، وآية المائدة من آخر ما نزل، فيكون غير باغ لأكل الميتة ولا عاد آكل أكثر من ضرورته، وهذا تفسير مطابق للآية الأخرى. وبعضهم قال غير باغ، البغاة هم الذين يخرجون على الإمام، ولا عاد أي ولا عاص في سفره. ولكن قال أين هذا المعنى من الآية؟ بعيد جدا. ولهذا قالوا من كان عاصيا في سفره فإنه وإن اضطر وإن مات لا يأكل من الميت، لأنه شرط أن يكون السفر مباحا. والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن قوله غير باغ ولا عاد تطابق قوله في مخمصة غير متجانف للإثم، تطابقها تماما. طيب، في الآية الكريمة قال فمن اضطر غير باغ وغير متجانف في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. فهل نأخذ من هذا حكما للمضطر إلى الميتة؟ الاسم أي؟ يلا سعيد. فمن اضطر فإن الله غفور رحيم، وش تفهم من الآية؟ يعني من اضطر فإن الله غفور رحيم، يعني فيغفر الله له، لا يؤاخذ، يعني أن الله يغفر له ويرحمه، فغفر له الذنب بتناول هذا المحرم ورحمه بإباحته له. تمام. طيب، ذكرنا لكم على هذه الآية أو غيرها أن ما تختم به الآية يؤخذ منه الحكم، ولا ما ذكرناه؟ ذكرنا هذا. ومن هذا من أمثلة هذه الآية، ومن أمثلته قوله تعالى في الذين في قطاع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فتسقط عنهم العقوبة. وذكرنا لكم قصة عن أعرابي سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي للقارئ أخطأت اقرأ، فأعادها على ما قرأها أولا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال أعدها، ما هكذا؟ فقال نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت. وجه ذلك قال لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، وهذا صحيح، هذا استنباط واضح. طيب، إذن من اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم غفر له ذنبه بأكله، بل وأحل له ذلك برحمة الله. أخذنا فوائدها أظن، أخذنا فوائدها زين. قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك الفاعل هم الصحابة، والصحابة لا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن شيء فيه منفعة لهم إما في الدين أو في الدنيا، وأيضا هو مشكل عليه. وقد ذكر الله تعالى في القرآن حوالي 12 موضعا من سؤال الصحابة له، فهل أجابهم الرسول؟ الآية تدل على أنه لم يجبه، بدليل أن الله قال له قل، يعني في جوابه أحل لكم الطيبات إلى آخره. وأعلم أن السؤال تارة يراد به سؤال المال، وتارة يراد به الاستفهام، فإذا أريد به سؤال المال نصب مفعولين، وإذا أريد به استفهام نصب مفعولا واحدا، ثم عدي إلى الثاني بعن. انتبه. فإذا أردت أن تسأل شيئا رجلا درهم تقول أسألك درهما، ومنه قول الله تعالى من يسألني فأعطيه، أي من يسألني شيئا، فالمفعول الثاني محذوف لدلالة السياق عليه. وإذا أردت أن تسأل عن ضالة ضاعت لك تقول أسألك عن ضالتي، وتقول سألني فلان عن المسألة الفلانية، ويتعدى قلت لكم إلى المفعول الثاني بإيش؟ بعن. فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع؟ قلنا الجواب عن ذلك مختلف فيه عند العلماء. فمن قال إن الفعل إذا تعدى إلى ما لا يتعدى به فإنه يضمن معنى يناسب الحرف الذي تعدى به، ومنهم من قال إن الحرف يفسر بالحرف المناسب للفعل. أنتم فهمين ذا؟ إذا تعدى الفعل إلى مفعوله بحرف جرت العادة أنه يتعدى به، فالأمر واضح. لم تجل العادة أنه يتعدى به، فهنا اختلف النحويون هل يفسر الحرف بما يناسب الفعل أو يفسر الفعل بما يناسب الحرف. فهمتم؟ طيب نشوف. قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله، ما الذي يناسب يشرب منها؟ كما قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه، لكن جاءت الآية يشرب بها على القول بأن الحرف يكون بمعنى الحرف المناسب للفعل. نقول ألبى في قوله يشرب بها بمعنى من. وعلى القول الثاني نلتمس معنى يناسب الباء، فيشرب الفعل الذي يناسب الباء أن تقول إن يشرب تضمن معنى يروى، وحينئذ يكون التقدير عينا يروى بها عباد الله. أفهمتم؟ أيهما أبلغ؟ الثاني أبلغ، الثاني أبلغ، لأن الري يستلزم الشرب ولا عكس، وحينئذ يكون التجوز بالفعل لا بالحرف. وهذا مذهب نحاة البصرة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير. نرجع إلى الآية سأل سائل بعذاب واقع. من قال إن التجوز بالحرف يقول ألب هنا بمعنى عن، ومن قال التجوز بالفعل قال سأل هنا ضمنت معنى الجواب، سأل سائل فأجيب بعذاب واقع. نعم، وهذا أصح كما قلنا. الذي الآن اللي معنا يسألونك ماذا أحل لهم، سؤال إيش؟ مال ولا علم؟ علم. ماذا أحل لهم؟ ذا هنا بمعنى الذي. قال ابن مالك رحمه الله ومثل ذا بعد ما استفهامي، أي مثل صيغ العموم الموصولة ذا بعد ما استفهامي، أي بعد ما الاستفهامية. إذا ما الذي أحل لهم؟ والفاعل ونائب الفاعل يعود على ما، والمحلل من؟ الله. قل أحل لكم الطيبات، أي أحل لكم الأطعمة الطيبات. قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومعنى الآيتين والله أعلم أن كل ما أحله الله فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث، وليس كل خبيث يكون حراما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة ولم يحرمها. طيب، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن، يعني وأحل لكم ما صاده ما علمتم من الجوارح. والجوارح جمع جارحة وهي الكاسرة. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أي معلمين لهن، تعلمونهن مما علمكم الله. ويحتمل أن يكون مكلبين أي جارحين، يعني أن هذه الكواسب تجرح ما أمسكت. تعلمونهن أي الجوارح مما علمكم الله، أي في كيفية الصيد. فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا يعني على وجه الإباحة، والأمر هنا للإباحة، مما أمسكنا عليكم. ومن هنا بيانية وليست تبعيضية. وأمسكنا عليكم أي لكم، وهنا نقول فيها ما سبق، مما أمسكنا عليكم أي مما أمسكنا مضموما إليكم، أو مما أمسكنا عليكم يعني محملا عليكم، أو ما أشبه ذلك على القول بتضمين الفعل. وأما على القول بأن المجاز في الحرف تكون على بمعنى اللام، أي مما أمسكنا لكم. واذكر اسم الله عليه، اذكر اسم الله عليه متى؟ عند الأكل أو عند إرسال الجارحة؟ نعم، الواقع أن كلاهما. السنة دلت على أنه يسمي إذا أرسل الجارحة، والقرآن دل على أنه يسمي إذا أمسكه وأراد أن يأكل يسمي، فيكون تسمية على الأكل والتسمية على الإرسال. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن الله شديد العقاب، هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن، والغرض منها التخويف من اجتناب التقوى، أن من لم يتق الله فسيعاقب، والله تعالى شديد العقاب. إن الله سريع الحساب. أخطأت عليه. إن الله سريع الحساب أي إن الله تعالى سيحاسبكم على أعمالكم، وهو سريع الحساب، وهذا يتضمن سرعة التنفيذ من وجه، وسرعة الوقت من وجه آخر. أما سرعة الوقت فما أسرع الدنيا تمضي سريعا وإذا بالإنسان قد انتهى، وأما سرعة التنفيذ فإن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة على كثرتهم، يحاسبهم في نصف يوم، لقول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. في الآية فوائد عديدة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لقوله يسألونك ماذا أحل لهم. ومن هنا نعرف أن ما لم يسأل الصحابة عنه مما يرد السؤال عنه في عصرنا من أمور الغيب فالسؤال عنه بدعة، لأن نعلم أنه لو كان هناك خير في العلم به لألهم الله الصحابة أن يسألوا عنه حتى يتبين الأمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحلال والتحريم ليس إلى العباد بل هو إلى الله، وقد حذرنا الله عز وجل من أن نحلل أو نحرم بأهوائنا، فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستقل بالتحليل أو التحريم. وجه يا أخ، أن الرسول لم يجبه ولكن الله تعالى أجابه. نعم، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال للصحابة من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. فذهب الصحابة يقولون حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكن أكره ريحه. أنت الآن للأسئلة. نعم
ايش النصل
المراد بها؟ افنان كل
مبني
المراد بها ما نصل.
طيب الان يذبحون عند القبور، يذبحون لله ولكن يتوسلون بها.
اي نعم، هذا اذا لم يذبحوا لنفس القبر فهو حلال، لكن فعلهم نوع من الشرك. نعم، لا ما ذبحوا عليه، ذبحوها لله عز وجل، لكن اعتقدوا ان هذا المكان افضل. نعم نعم، ما جاء الفوائد، ما انتهى، ما وصل. نعم هل قال ايش؟ ما يقال، بل يشرعها أن يحمد الله، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله ويحمد عليها ويشرب الشرب ويحمد عليها. نعم، نقول إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما تستطيع. لا، هو التضمين لا شك أنه أقوى، لأنه يتضمن الفعل الذي يتعدى إلى هذا الحرف وزيادة. وهذه إن شئت فاجعلها مستثناتا. نعم جمال، نعم. ما ايش؟
يعني الصيد لا يكفل، الآية خصت ما يشبه الصيد،
فما
لا
يكفل
الجن،
وما يكفل الجن. لا، إذا شئت فكل الجن، وإن شئت كل الريش أيضا، ما في معنى. مثل بياني، مثل أن تقول خاتم من حديد وما أشبه ذلك. نعم،
هل يقال أن قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث دليل على أن كل الخبائث محرمة، بدليل أن قصة الثوم،
بدليل إيش؟
حديث الثوم لما ذكرنا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخبث، ظن الصحابة أنه محرم.
نعم،
لما لم يكن خبيثا من كل وجه استثناه
لا، هذا ما يستقيم، لأن الصحابة إنما قالوا حرمت حيث حرم من أكلها أن يحضر المصلى، ما يتعين أنه لوصفه بالخبث.
استدلال كثير من أهل العلم بهذه الآية على تحريم الدخان،
ما هو مستقيم أبدا، ما هو مستقيم. وهذا هو الذي جعلنا نقول بهذا، إن كل محرم فهو خبيث، وليس كل خبيث محرما. ثم قال إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. نستمر، ها؟ نأخذ الفوائد. طيب نستمر في أخذ الفوائد. أخذنا من فوائد الآية الكريمة أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، نافع للبدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع للمجتمع، لقوله أحل لكم الطيبات. نأخذ بالمفهوم أن كل ما حرم الله فهو خبيث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحلال ما اقتنصته الجوارح. فما هي الجوارح؟ هل كل جارح يمكن أن يؤكل لحمه، أن يؤكل ما صاده؟ نقول نعم كل جارح، لكن بشرط أن يكون معلما. وأكثر ما يقبل التعليم الكلاب، وهذه للزواحف. ثم الصقور، وهذه للطائر. فإذا كان من الكلاب فلا بد أن يسترسب إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. كم شرط؟ ثلاثة. يسترسل إذا أرسل، يعني مثلا إذا رأيت الصيد وأرسلته استرسل. ينزجر إذا زجر، يعني إذا زجرته ليقف وقف، لأنه لو تجاوز وأنت أمرته أن يقف فمعناه أنه صاد لنفسه. الثالث إذا أمسك لم يأكل، فإن أكل فهو دين على أنه إنما أمسك على نفسه. الله أعلم.
كفاية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن آخر ما أخذنا الفوائد ما كملنا. إيش من أين؟ طيب، ما ذكرنا كيفية التعليم؟ ها؟ موجودة؟ ها؟ اي وش قلنا؟ قبلها وش هذه مفرعة على أي شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من الحيوان ما يقبل التعليم، بقوله وما علمتم من الجوارح. ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم، لأن الله تعالى فرق بين صيد ما ليس بمعلم وما كان معلما، فأحل الثاني ولم يحل الأول، وهذا يدل على فضل التعليم حتى في الحيوانات. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارح، لقوله واذكر اسم الله عليه، وهذا على أحد الاحتمالات في الآية، لأن هناك احتمال آخر وهو أن المعنى واذكر اسم الله عليه عند أكله، ومعنى ثالث وهو اذكر اسم الله عليه إذا أدركتموه حياً قبل أن يقتله الجارح. وكل هذه محتملة في الآية فتحمل عليها جميعاً. ومن فوائد الآية الكريمة بركة ذكر اسم الله عليه، بركة ذكر اسم الله، وشواهد هذا كثيرة، منها حل الذبيحة، حل الصيد، تمام الطهارة في الوضوء، أن البركة تنزل في الطعام، أن الحمل يوقى إساءة الجن والشياطين. المهم أن بركة اسم الله تعالى كثيرة، لها شواهد كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهرها إباحة ما صاده الجارح سواء جرح أم لم يجرح، وهذا مبني على أن المراد بالجوارح الكواسب. أما إذا قلنا إن الجوارح جمع جارح وهو الذي يجرح الشيء، فحينئذ لا بد من أن ينهر الدم، ويتبين ذلك بالمثال، مثلا لو جاء الكلب لو جاء بالصيد مخنوقا ليس فيه أي جرح ولم يخرج منه أي دم فهل يباح أو لا؟ إن قلنا إن المراد بالجوارح الكواسب فهو مباح، وإذا قلنا المراد بالجوارح الجارحات التي يجرحن الجلد ويخرج منه الدم فإنه لا يباح. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه يشترط أن يجرح الكلب فإن لم يجرح فلا يحل، واستدل هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومنهم من قال أن الجوارح هن الكواسب وأن كل ما أمسكنه على صاحبهن فإنه حلال سواء جرح أم لم يجرح. ولا شك أن الاحتياط تركه لكن التحريم فيه نظر، يعني الاحتياط إذا جاء الكلب لك بصيد لم يجرح أن تتركه، ولكن كوننا نجزم بالتحريم لا نجزم به العموم كل مما أمسكنا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة قطع ما يوجب الإعجاب بالنفس، لأن قوله تعلمونهن فيه إسناد التعليم إلى البشر، فقد يزهل الإنسان بنفسه ويغتر ويعجب، فلهذا قال الله عز وجل مما علمكم الله، إشارة إلى أن علمك الذي تعلمه إياهن من أين مصدره؟ من عند الله عز وجل، مما علمكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم لا يختص بالعلوم الشرعية، بل علم كل شيء بحسبه. فالعلم هنا ليس هو العلم بالأحكام الشرعية وهذا واجب وهذا حرام وما أشبه ذلك، لكنه علم بتعليم الصيد بتعليم الجوارح كيف يصد، فيكون هنا فيكون فيه دليل على أن العلم يختص بما يقتضيه السياق، يختص بما يقتضيه السياق وكل شيء بحسبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل، حيث أباح لنا ما ذكيناه بأيدينا وما ذكيناه بواسطة أي واسطة الجوارح، وهذا لا شك أنه من توسيع الله لنا في الرزق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشقة تجب التيسير، لأنه لما كان يشق على الإنسان أن يصطاد الصيد بنفسه في كل وقت وحين، ربما يكون مثلا في جبال في سهول في أودية لا يستطيع أن يصيد بنفسه، رخص له أن يصيد بجارحه، فهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده في أسباب الرزق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نعم وجوب ذكر اسم الله تعالى ومنه عند أرسال الصيد، فإن نسي فإنها لا تحل سواء كان ناسيا، نعم فإنها لا تحل لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله شرطا والشرط لا يسقط بالسهو، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مقتضى الأدلة. وقال بعض العلماء إنها أي التسمية تسقط بالسهو لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. لكننا نقول إن هذا الذي لم يذكر اسم الله على الذبيحة أو على الصيد إذا نسي هو معذور لا شك ولا يؤاخذ، ولو تعمد ترك التسمية وذبح أو صاد كان بذلك آثما لأنه إضاعة مال ونوع من الاستهزاء بآيات الله، فهو هذا الذي نسي لا يؤاخذ. لكن النظر الآن ليس في الناسي ليس في الذابح أو الصائد، النظر الآن في الآكل، نقول لمن أراد أن يأكل من هذا الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه، هذا الصيد لم يذكر اسم الله عليه وقد نهيت أن تأكل، طيب فإن أكل ناسيا فلا شيء عليه، لأن المسألة هنا لها جهتان، جهة الصائد والذابح وجهة الآكل، وكلاهما لا يؤخذ بالنسيان، لكن إذا كان الذابح أو الصائد ناسيا فإنه لا يؤاخذ، ثم يتوجه المنع إلى من؟ إلى الآكل، ويقال له لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وزعم من زعم أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة زعم خاطئ، لأن الله تعالى ذكر تحريم الميتة صريحا فقال حرمت عليكم الميتة، ولو أراد الله تعالى ذلك لقال ولا تأكلوا الميتة. وعلى هذا فما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الحق. لكن ذكر ابن جرير في تفسيره أن الإجماع منعقد على أن متروك التسمية نسيانا حلال، وتعقبه ابن كثير رحمه الله وقال إن ابن جرير ممن لا يعتد بقول الواحد والاثنين في نقض الإجماع، وهو خلاف ما عليه العلماء. والصواب أن الإجماع لا بد أن يكون أن لا يوجد مخالف، فإن وجد مخالف ولو واحدا من الفقهاء المجتهدين فلا إجماع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل لقوله واتقوا الله، ومن فوائدها الإشارة إلى أن من أكل ما لم يحلله الله فهو غير متق لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحساب لقول الله تعالى إن الله سريع الحساب، ومنها أيضا أن الله تعالى سريع الحساب، ومن ذلك ما ذكرناه في التفسير أن المراد به سرعة لقاء الله عز وجل وذلك بالموت، وسرعة فصل الله بين العباد وذلك يوم القيامة، فإن الله يفصل بين الناس ويحاسبهم في نصف يوم، بدليل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فإن قال قائل سرعة الحساب من صفات الله الذاتية أو الفعلية؟ قلنا هي من الفعلية، لأن المحاسبة فعل يتعلق بمشيئته، انتبه، يتعلق بمشيئته، وعلى هذا فيكون فيه إثبات الصفات الفعلية. ثم قال تعالى ما كملنا الآية الظاهر الآية ألم أحل لكم الطيبات، كملناها تفسيرا ها؟ طيب قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم يحتمل المراد بذلك ما قبل هذا ما اليوم ما سوى الزمن الماضي، أو اليوم الحاضر اللي هو اليوم المعين. أحل لكم الطيبات، من أحلها؟ أحلها الله عز وجل، فحذف الفاعل للعلم به كما في قوله خلق الإنسان ضعيفا، فالخالق هو الله عز وجل وهو معلوم، والمحلل والمحرم هو الله وهو معلوم، ولذلك حذف الفاعل في الخلق وهو أمر كوني، وفي الشرع وهو في الحلال والحرام. وعلى هذا فمن كان معلوما بالتحليل أو التحريم أو الإيجاد والإعجام فلا حرج أن يحذف ويبنى الفاعل أو يبنى الفعل لما لم يسمى فاعله. اليوم أحل لكم أي أحل الله الطيبات، والطيبات هي ضد الخبيث، قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، فما هو ميزان الطيب؟ أهو في ذوق كل إنسان أم في عادة الناس أم ماذا؟ نقول المرجع في ذلك إلى ما جاءت في الشريعة، فما أحلت الشريعة فهو طيب وما حرمت فهو خبيث. فإن قال قائل ما الأصل؟ أخونا هذا اللي وضع يدك كذا، ما هو الأصل في الأطعمة؟ حل الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب إذن الأصل الحل، فإذا ادعى مدعا أن هذا الشيء حرام من طير أو زاحف أو غيرهما قلنا له ما الدليل على ذلك؟ وما أحله الله فهو طيب لا شك. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، طعام الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى. وليس المراد كل ما يطعمون من حب وثمر، لا، المراد كل ما يطعمون من لحم. ثم أيضا ليس المراد كل ما يطعمون من لحم إذا كان لا تشترط له الذكاء، لأن ما لا تشترط له الذكاء حلال بدون فعله، والحبوب والثمار حلال بدون فعلهم، فليس من طعامهم الخاص. ولا يمكن أن الله تعالى يقول طعام الذين أوتوا الكتاب والمراد به هذا الطعام الذي لكل أحد. فمثلا لو كان أهل الكتاب لا يأكلون إلا الشعير، فهل طعام حل الشعير لنا مأخوذ من الآية هذه؟ لا، لأن هذا ليس من خصائصهم، ولم يكن إحلاله متوقفا على فعلهم. ما الذي يتوقف إحلاله على فعلهم؟ هي الذبائح. ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما فسر طعامهم بذبائحهم، وعليه فيكون المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم، وهم اليهود والنصارى. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكونوا قد بدلوا وحرفوا أم التزموا بشرائعه للعموم، ولأن هذه الآية في نفس السورة التي حكى الله عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم أي ما ذبحتموه حل لهم. فهنا فالأطعمة ثلاثة أنواع: طعام لا يتوقف حله على فعل آدمي، فهذا حل للجميع، حلال يتوقف على ذبح الإنسان، فإن ذبحناه فهو حلال لهم وإن ذبحوه فهو حلال لهم فهو حلال لنا. طيب، وطعام الذين أوتوا الكتاب وطعامكم حل لهم. والمحصنات يعني وأحل لكم المحصنات، فعليه تكون معطوفة على قوله الطيبات. والمحصنات من المؤمنات، المحصنات من المؤمنات هن الحرائر، حلال لنا. ويحتمل أن المراد بذلك العفيفات، فأما الأول فيؤيده قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فإن المراد بالمحصنات هنا الحرائر بلا إشكال. وأما الثاني أن المراد به العفائف أو العفيفات، فيؤيده قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فالمراد بهن إيه؟ العفيفات عن الزنا. ولكن الذي يبدو أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر. والآية محتملة، ليس فيها ما يدل على هذا ولا على هذا. المحصنات من المؤمنات يعني الحرائر، وأما المملوكات فلا يحل للإنسان أن يتزوجهن إلا بشروط سبقت في سورة النساء. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إيش المحصنات؟ الحرائر أو العفيفات على الخلاف. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكن بشرط: إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اشترط الله تعالى لحل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب الشرط إيتاء الأجور، وهي المهور التي تبذل عوضا على الاستمتاع بالمرأة. ولهذا سماه الله تعالى أجرا، لأن الأجر ما يؤخذ في مقابلة عوض. إذا آتيتموهن أي أعطيتموهن أجورهن أي أجور هؤلاء المحصنات وهن المهور. محصنين حال من الواو في قوله آتيتموهن، يعني حال كونكم محصنين أي طالبين الإحصان، إحصان فرج المرأة وفرج الرجل، لأن الزواج يحصل به إحصان فرج الزوج والزوجة. غير مسافحين أي غير معلنين بالزنا، ولا متخذي أخدان أي مختفين بالزنا. وعلى هذا فيكون الوطء ثلاثة أقسام: الأول ما كان حلالا بالصداق، والثاني ما كان علنا بالعهر والفجور، والثالث ما كان خفيا بالعهر والفجور. ما الذي يحل؟ الأول، الأول هو الذي يحل، وهو الذي يتزوجها محصنا غير مسافح ولا متخذ أخدان. وقول أخدان أي أصدقاء، والخدن يطلق على الصديق من رجل أو امرأة. ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء: ولا متخذات أخدان، وهنا قال ولا متخذي أخدان، فدل ذلك على أن الخدنة يكون في الرجال ويكون في النساء. ثم قال عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من يكفر بالإيمان، هل الإيمان شيء يكفر به ولا يكفر به، أو الإيمان ضد الكفر؟ الإيمان ضد الكفر، لكن المراد بالإيمان هنا أي بمقتضيات الإيمان من التزام الشريعة، لأن الله تعالى ذكر هنا محللات ومحرمات، فمن أخذ بها وقام بها فهو مؤمن، ومن لم يأخذ بها فليس بمؤمن. إذن ومن يكفر بالإيمان أي بما يقتضيه الإيمان من التزام أحكام الإسلام فقد حبط عمله، أي بطل وتلف وذهب. وعمل مفرد مضاف فيشمل كل الأعمال، لأن الردة تحبط الأعمال، إلا أنه يشترط أن يموت الإنسان على ردته والعياذ بالله، بقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهو في الآخرة من الخاسرين. ذكر الله تعالى أنه خاسر في الآخرة لأن ظهور خسرانه في ذلك الوقت، وإلا فهو في الحقيقة خاسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وقال تعالى أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وليتم وليتم كسر الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نبدأ بتفسير هذه الآية أظن أنه باق علينا فوائد، نعم، من طيب الآية اللي قبلها أخذنا فوائدها. قال الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات إلى آخر. ذكرنا فيما سبق أن المحصنات فيها قراءتان كسر الصاد وفتح الصاد، المحصنات على أنها اسم فاعل والمحصنات على أنها اسم مفعول، وأظن أني نسيت أن أنبهكم عليه. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الإحلال والتحريم إلى الله عز وجل، ليس لأحد أن يحلل أو يحرم، لقوله اليوم أحل، وهذا بإجماع المسلمين، حتى أن الله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقد مر علينا ما يبين حكم التحليل والتحريم، وقلنا الأصل في العبادات إيش؟ التحريم والمنع إلا بدليل، والأصل في غيرها الحل. وكلام الأصوليين حول هذا الموضوع وما الأصل في الأشياء قبل الشرع وما أشبه ذلك كله كلام لا ليس فيه فائدة إلا تسويد ما ابيض من الصحف فقط، لأنه كلام جدلي لا فائدة منه، لأن لدينا من كتاب الله وسنة رسوله ما يغني عن كل المباحث التي ذكروها وأطالوا فيها. نقول قاعدتان مهمتان، الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، المنع أصلا ووصفا إلا بدليل، والأصل في غير العبادات مطلقا من عادات ومعاملات وأعيان ومنافع وغيرها الأصل فيها إيش؟ الحل، إلا ما دل الدليل على التحريم. والدليل الأدلة على ذلك ذكرناها فيما سابقا ولا حاجة للإعادة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، كل ما أحله الله فهو طيب، ولكن هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد؟ الجواب: إن تضمن ضررا على بعض الناس كان حراما وإن كان طيبا. فإذا قيل لشخص مثلا: إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضر، صار في حقه حراما، لا لأنه خبيث ولكن لأنه ضار لهذا الشخص المعين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن طعام اليهود والنصارى حلال لنا، لقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهل غيرهم كذلك؟ الجواب: لا. وأخطأ من قال إن قوله الذين أوتوا الكتاب إنه لقب، بل نقول إنه وصف، والوصف يخرج ما سواه مما لم يتصف به. فمثلا الذين أوتوا الكتاب حللها إلى اسم مفعول، وطعام المؤتون الكتاب، وإذا حللتها إلى اسم مفعول صارت صفة مشتقة، فلا تكون لقبا كما قيل، لأن اللقب معروف أنه لا ليس له مفهوم. فمثلا إذا قلت لك أكرم زيدا ليس معناه لا تكرم غيره، يعني هذا لقب، لكن إذا قلت أكرم المجتهد إيش؟ هذا وصف، صار هذا وصف يخرج من ليس بمجتهد. من العلماء ولا سيما المتأخرون من قال إن الذين أوتوا الكتاب لقب وليس بوصف، من أجل أن يتذرعوا إلى حل طعام غير اليهود والنصارى، لأن اللقب كما هو معروف عند الأصوليين ليس له مفهوم، اللقب ليس له مفهوم. وقد عرفتم المثال، مثاله إيش؟ أكرم زيدا لا يعني أنك لا تكرم غيره، لكن أكرم المجتهد يعني لا تكرم المهم. على كل حال، من فوائد هذه الآية الكريمة حل طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سواهم لا تحل ذبيحته، كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والمشركين ومن أشبههم. مأخوذة منين؟ من مفهوم الذين أوتوا الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في تحليل طعام الذين أوتوا الكتاب، لأن الذين أوتوا الكتاب عندهم علم سماوي، فهم من أقرب الناس إلى قبول الشريعة الإسلامية. ولا شك أن أحوال أهل الكتاب تغيرت بعد نزول القرآن الكريم، تغيرت تغيرا كثيرا، فصار بين المسلمين واليهود وبين المسلمين والنصارى حروب عظيمة طاحنة أدت إلى استكبار هؤلاء اليهود والنصارى وعدم قبولهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عده أهل الكتاب ذكيا فهو ذكي، لأنهم إذا عدوه ذكيا صار طعاما. والذكي هنا ليس معناها الفطن، المراد بالذكي يعني المذكر، فما عدوه ذكيا فهو طعام لهم، وبناء على ذلك يحل من طعامهم ما ذكروا اسم غير الله له عليه. يعني لو قال النصراني باسم المسيح، وقال اليهودي باسم عزير، أو ما أشبه ذلك، فالذبيحة حلال لأنهم يعتقدون هذا إيش؟ يعتقدون هذا طعام. والله عز وجل أطلق قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل. ومن ذلك أيضا أن ما عدوه ذكيا من الموقوذ فهو حلال. إيش الموقوذ؟ الذي قتل بغير إنهار الدم بالصعق وشبهه، فإنه حلال، لأن الله قال: طعام الذين أوتوا الكتاب، فما عدوه طعاما مذكا يأكلونه فإنه حلال. نعم. فإذا قال قائل: هل ذهب إلى هذا أحد؟ نقول: أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من الصحابة وغير الصحابة، وقالوا إن هذا لا يعود إلى ذات المذكى أو إلى خبثه، إنما يعود إلى القصد، ونحن لا يهمنا قصده. وأما الثاني وهو إذا كان الذكي عندهم ما مات ولو بخنق، فقالوا إن الآية مطلقة، لكن ما علمنا أن أحدا من السلف قال به، إلا أن المتأخرين الذين قالوا به قالوا إذا كان السلف أجازوا ما ذكر اسم غير الله عليه، يعني بعض السلف، فهذا مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم إيش قرينين، جعلهما قرينين في حكم واحد، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لكن جمهور العلماء يقولون إن هذا الإطلاق في طعام الذين أوتوا الكتاب يجب أن يقيد، أن يقيد بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ويقيد أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإذا كان هذان القيدان مقيدان لإطلاق حل ذبيحة المسلم، فتقييدهما لحل ذبيحة غير المسلم إيش من باب أولى. إذا كان المسلم لو خنق الشاة مثلا صارت حراما، فكذلك الكتاب، إذ لا يمكن أن تكون مقتولة الكتاب أفضل من مقتولة المسلم، وهذا هو الذي عليه الجمهور، جمهور العلماء، وهو الصحيح. فالصحيح أن قوله طعام الذين أوتوا الكتاب وإن كان مطلقا فإنه يجب أن يقيد بإيش؟ نعم، بما ورد من تقييد ذلك بذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم. ولكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني ونحن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، أخنقها ثم قطع رقبتها أم لا، فما الأصل؟ الأصل حل لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا. والمسلم قريبا قد يخفى عليه كثير من أحكام الإسلام، ومع ذلك قال سموا إيش؟ سموا أنتم وكلوا. قال صاحب المنتقى رحمه الله يؤخذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الحل ولا تنقب، لا تنقب، لو كلفنا أن ننقب لكان حتى الذي يأتينا في أسواقنا مما ذبحه المسلمون يجب أن إيش أن نسى، هل الذابح سمى أو لا، هل قطع الأوداج أو لا، هل هو يصلي أو لا، وما أشبه ذلك. ولو أننا كلفنا أن ننقب لكان الرجل إذا باع علينا الثوب قلنا تعال من أين ملكته، صح؟ الاحتمال أن يكون سرق، فإذا قال ملكت من فلان روح لفلان تعال من أين ملكت، الاحتمال أن فلانا سرق، إلى أن نصل إلى الشجرة التي نسج منها، وهذا شيء لا يمكن أن يطاق. على كل حال الأصل في الفعل الواقع من أهله إيش؟ الحل. طيب، لو ادعى مدعى أن المراد بقول طعام الذين أوتوا الكتاب ما طبخوه من خبز ومرق وما أشبه ذلك، هل يقبل؟ لماذا؟ لأن هذا حل من أهل الكتاب ومن غيره بالإجماع، هذا حل بالإجماع، حتى لو أن مجوسيا صلح لنا خبزا نأكله. وذلك أن المحللات تنقسم إلى قسمين، الأول ما لا يشترط لحله فعل فاعل، وهذا حلال من الكتاب وغير الكتاب. والثاني ما يشترط لحله فعل فاعل، وهذا حرام من غير أهل الكتاب. هذا قسمان، وذكرت ذلك من أجل أن يصحح ما سبق أن قلنا أنه ثلاثة أقسام، والحقيقة أنه قسمان. الأول ما لا يتوقف حله على فعل فاعل، مثل إيش يا عقيل؟ مثل إيش؟ ها؟ شبون؟ لا غلط، وين انت رايح؟ ما لا يشترط لحله فعل فاعل، ها؟ اي انا انت تقول كالذباح ولا كغير الذباح؟ طيب السمك ايش تقول؟ هل يشترط لحله فعل فاعل؟ اسالك. لا لا، متاكد؟ توافقون على هذا؟ نعم، لو وجدت سمكة ميتة على شاطئ البحر كلها ما فيها شيء. هذه حلال سواء كانت طعام أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، وهذه لا إشكال فيها. الإشكال في الطعام الذي يشترط لحله فعل الفاعل، وهو الحيوان الذي يحتاج إلى ذكاء، وهذا هو المراد بالآية. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بأس أن نطعم أهل الكتاب ويطعمونه، لقوله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وحينئذ نسأل هل تجوز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب؟ الجواب نعم، يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم كما أهدت إليه المرأة في خيبر الشاة المسمومة، لأن هذه المرأة سألت أي شيء يعجب محمداً، قالوا يعجبه من الشاة ذراعها، فملأت الذراع بالسم وأهدتها للرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، أكل هو ومن معه من الذين أكلوا معه من مات. أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه تأثرت لهواته، ولكن بإذن الله لم يؤثر فيه السم شيئا، لكنه قال في مرض موته كما روته عنه عائشة: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، والآن وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. الأبهر عرق معروف، إذا انقطع هلك الإنسان. ولهذا قال الزهري وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بقتل من؟ بقتل له. نعم، المهم كون طعامهم حل لنا، كون طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم، يدل على جواز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب، ولا سيما إذا رجونا منهم الإسلام، أو إذا أردنا أن نبين لهم أن الإسلام دين السلام، وأن الإسلام ليس يعني ما أنزله الله عز وجل ليفرض على الناس أن يسلموا، إنما فرض الله عز وجل على البشر أن تكون كلمته هي العليا، سواء بإسلام أو بجزية. ولذلك لو أن الكافر قال إنه يبذل الجزية ويبقى على دينه، نقول لا، لازم تسلم؟ أجيب لا أبدا، نقول ابقى على دينك ولكن سلم الجزية. وطبعا تسليم الجزية متى يكون؟ إذا كنا نحن المسلمين لنا الكلمة، وليس كحالنا اليوم. حالنا اليوم نسأل الله أن يرحم ضعفنا على العكس من ذلك، الكلمة العليا لغيره، لأننا ما قمنا بدين الله حق القيام. لو قمنا بدين الله حق القيام لكان دين الله لا بد أن يظهر على جميع الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليش؟ ليظهره على الدين كله. لكن من منا إلا من شاء الله يريد هذا؟ أكثر الناس الآن وأعني بهم المسلمين أيضا على خلاف ذلك، في بلاد المسلمين شرك لو كان الرسول حيا لكان يقاتلهم عليه، وفي غلو في قوم صالحين أو غير صالحين، والأشياء لا تخفى على كثير منكم. على كل حال دين الإسلام هو دين السلام في الواقع، لكنه مع ذلك دين العزم والقوة والحذر من الأعداء وكيدهم ومكرهم وخيانتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حل المحصنات من أهل الكتاب كحل المحصنات من المسلمين، لأن الله قال والمحصنات من المؤمنات. وهذه في الحقيقة قد يقول قائل لا محل له، لأن هذا أمر معلوم، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه كما حلت لنا المحصنات المؤمنات حلت لنا المحصنات من أهل الكتاب، لأن المحصنات من المؤمنات حلها معروف في سورة النساء وهي قبل هذه السورة صريحة بذلك يرحمك الله، لكنه أراد سبحانه وتعالى والله أعلم أن يبين أن حل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب سواء في الحل، ولكن لا يلزم من تساويهن في الحل أن يتساوين في الإقدام عليهن، قد يكون شيء حلالا ولكن نقول الأفضل أن لا تقدم عليه. أفهمتم ذلك؟ يعني لا يلزم من حل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب، لا يلزم من حلهن أن يتساوين في الإقدام، قد تحل المرأة للإنسان ويقال لا تقدم عليها، أليس كذلك؟ طيب ما المراد بالمحصنات؟ فيها قولان، لكن ما هو الراجح؟ المراد الحرائق، هذا هو الصحيح. أما العفيفات فقد سبق فإنه يأتي في سورة النور أن الزاني لا ينكح إلا زانة مشركة والزانة لا ينكح إلا زان أو مشرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو مرتبة المؤمن وإن لم يكن عالما بقوله المحصنات من المؤمنات، فقدم المؤمنات على المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مع أن أهل الكتاب عندهم علم والمؤمن قد لا يكون عنده علم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اشتراط المهر في حل المرأة، من أين يؤخذ؟ من قوله إذا آتيتموهن أجورهن، إذا آتيتموهن أجورهن. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ولها صور. الصورة الأولى أن يتزوج الرجل المرأة بشرط أن لا مهر لها، هذه واحد، أن يتزوجها بشرط أن لا مهر لها، فهل يصح العقد؟ ظاهر الآية الكريمة هنا وظاهر الآية الكريمة في سورة النساء أنه لا يصح العقد. في سورة النساء قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأموالك، يعني لا ليس مجانا بل لابد من المهر. وفي الآية الكريمة هنا إذا آتيتموهن أجورهن، وهذا القول هو الراجح أنه إذا تزوج امرأة بشرط أن لا مهر لها فالنكاح باطل. ووجه ذلك أنه إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها صار هذا النكاح هبة، ونكاح الهبة لا يجوز إلا لمن؟ إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا اشترط أن لا مهر هذا هو الهبة، هذا هو الهبة. طيب، وقال بعض العلماء النكاح صحيح والشرط فاسد، وحينئذ يجب لها مهر المثل. النكاح صحيح والمهر والشرط فاسد، ويجب لها مهر المثل. ولكن هذا القول ضعيف لأن الأدلة تمنع. طيب هذه الصورة. الصورة الثانية نعم كيف ثانية ثالثة؟ الصورة الأولى تزوجها بلا مهر وذكرنا فيها قولين، هي صورة واحدة. نعم طيب الصورة الثانية تزوجها وسكت، تزوجها وسكت لم يذكر مهرا، فالنكاح صحيح بنص القرآن، ولكن لها مهر المثل لقول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن. نعم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ثم قال ومتعوهن على الموسع قدر. هذه نقول إذا دخل بها فلها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسر. الفرق بين هذه والأولى واضح؟ ما هو؟ الأولى شرط عدم المهر والثاني سكت. الصورة الثالثة أن يتزوجها بشرط المهر، فهذه جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. وشرط المهر ما هو إلا تأكيد، تأكيد لمقتضى العقد. وهل يشترط إذا شرط المهر أن يعين أو لا؟ لا يشترط أن يعينه، إن عينه فلها ما عين، وإن لم يعينه فلها مهر المثل. طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المهر بمنزلة الأجرة، المهر بمنزلة الأجرة لقوله أجورهم. وحينئذ يرد إشكال، يقال الأجرة يشترط فيها معرفة العوض والمعوض وعلمهما، وهنا العوض يجوز أن يكون مجهولا وهو المهر الذي لا يسمى، والمعوض كذلك. المعوض هي منفعة المرأة إلى متى؟ إلى متى؟ إلى الموت والطلاق، وهذا أمر مجهول. قد تبقى مع زوجها 20 سنة أو 30 سنة أو 100 سنة، وقد تموت في أسبوعها الأول، وقد يطلقها في أسبوعها الأول. ومهر الأولى والثانية سواء، أليس كذلك؟ تزوج امرأة بـ1000 ريال وبقت معه 100 سنة، اقسم السنة على 100 ريال كل سنة بكم؟ بريال. نعم. وامرأة أخرى تزوجها 100 ريال وماتت بـ100 يوم بعد 100 يوم، كم اليوم بريال؟ فرق بين هذا وهذا. لكن إذا قال قائل كيف تقولون إنه بمنزلة الأجرة مع هذا الاختلاف العظيم؟ قلنا نظرا لتطلب الشرع للنكاح لكثرة الأمة وتحسين الفروج والمصالح العظيمة خفف فيه. ولو قلنا يشترط العلم بهذا وهذا صار في ذلك مشقة عظيمة، وصارت المرأة بل وصار النساء تختلف في مقدار إيش المهر. وعدنا إلى مسألة ثانية ممنوعة في الشرع وهي نكاح المتعة، لأن لو قلنا لابد من معرفة العوض المعوض نقول كم مدة النكاح، كما لو استأجرت المرأة خادما نقول كم مدة الخدمة. فلأجل هذه المصالح العظيمة عفى الشرع عن مقدار المدة والعوض، العوض المعوض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يشترط في النكاح أو أن المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان، الإحصان بقوله محصنين غير مسافرين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح. ينبغي إعلان النكاح ليش؟ لأنه قال غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فلا بد أن يكون النكاح معلنا ظاهرا. وهل يكفي في إعلانه أن يقع بشهود أو لا بد من إظهاره وإعلانه؟ الجواب الثاني على القول الراجح، لكن إذا كان شهود مع الكتمان فإن اشترط كتمانه فهو غير صحيح، لا بد من إعادته وإعلانه. وإن لم يشترط ففيه خلاف، بعض العلماء يقول لا يصح وبعضهم يقول يصح، لكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح إيش أفضل وأبعد عن التهمة وأبعد عن اتخاذ الأخدان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى أقسام: تحصين، سفاح، اتخاذ أخدان. والفرق بينهما الأول عقد شرعي، والثاني زنا معلن، والثالث زنا سري. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا قصد المسافحة أو اتخاذ الخدر فإنه لا يكون نكاحا صحيحا، لأن الشرط قال غير مسافحين. وقد استدل علماء السنة بذلك على بطلان نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة إن أعلن فهو سفاح، لأن الرجل ما قصد إلا أن يستمتع فقط، ما قصد إحسان الفرج، لذة يقذفها في فرج هذه المرأة وينتهي. وإن كان مخفى فهو من جنس اتخاذ الأخدان، وهذا القول هو بإجماع أهل السنة على أنه لا يحل، على أن نكاح المتعة حرام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه حرام إلى يوم القيامة، وهذا يدل على أنه لا يمكن نسخه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام حرام إلى يوم القيامة خبر يتضمن حكما، وحكما مغيم بإيش؟ بيوم القيامة. وإذا كان خبر مغيم يتضمن حكما مغيم إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه، لأن نسخه هو رفع الحكم، وما كان غايته يوم القيامة فإنه لا يمكن أن يرفع. نعم. يسأل يقول إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها أيصح أو لا؟ وهبته ثم وهبه، وش ليه؟ وش الفائدة؟ نعم. طيب، أعطاه بالغشة ريالات مهر ثم ردته إليه، ثم رده إليه. ها؟ أنت تدري ما تقول الآن ولا لا؟ أنت تدري ما تقول أو لا؟ طيب، الآن المرأة قالت يا فلان المهر اللي أعطيتني إياه هو لك هبة. يعني وهبته مالا ليكون مهرا لها. غير هذا ما تصورنا. هذا أيضا لا بأس به، لا بأس، يعني لا بأس أن تهبه مالا، ولكن أخشى إذا وهبت المال قال الحمد لله أبدا ولا سمنت، لأن وهبته أنت. أما مسألة إن إذا تم العقد ردت المهر إليه فهذا يقع كثيرا. كان الناس في الأول عندنا هنا في بلادنا كان الرجل يمهر المرأة يسرقها سراقا وهو فقير. في بعض القضايا تزوج الرجل امرأة وأعطاها مهرا وهو ريال واحد، وفي ضحى يوم الزواج قرع الباب رجل عليه وهو مع أهله أول يوم وقال أعطني الريال لين أطلب. قال ما عندي شيء. قال أعطني ولا بشكي. وارتفعت أصواتهم. هي جاءت قالت وش يبي؟ قال إنه يطلب الريال ويقول أعطني إياه ولا بشكي. قالت خذ أعطني إياه، فأعطته المهر وأوفى. هذا ما في شيء. طيب يحيى ها؟ نعم أي نعم ذبائح نحل له وباقي الحديث فائدة نسيناه. هل هذا الحديث يدل على أن بدن الكافر كيف؟ نعم. هل هذه الآية تدل على أن بدن الكافر طاهر؟ نعم تدل على ذلك، لأنه لا بد أن يلامس الطعام، وفي النكاح أيضا لا بد أن يكون مع الزوج وزوجته ما يقتضي التنجيس لو كان نجسا. وفي أيضا دليل على أن آنيتهم طاهر وهو كذلك، إلا ما علم نجاستها فهي نجسة كأواني المسلمين. نعم، يعني بعض الناس يقول يعطي المهر معجلاً ومؤجلاً كل مؤخر، لا بأس ما في مال، لأن هذا المهر ثبت في ذمة الآن لو مات طولب به.
نعم. اشترط على الزوج قال له لا تدفع مهر.
إيش؟
اشترط على الزوج أن لا يدفع
المهر. من والد الزوجة؟ نعم. لكن هل هو سيدفعه عنه؟ ما يجوز.
قال له لا تدفع
المهر. لا ما يجوز، يعني سواء اشترطه الزوج او ولي المرأة، لكن يقال لولي المرأة انت جزاك الله خير ما دام من رقبنا الرجل هذا وتشتري الرجل بغالي الاثمان اعطه انت مهرا ليعطيها البنت. نعم. كل كافر ليس منها الكتاب فلا تحل ذبيحته، اي انسان. نعم. اي نعم احمد. نعم.
أو رجل تحت امرأة عاصية.
نعم نعم.
ولم يطلق.
هذا يحمل على امرأة إن صح الحديث. إن صح الحديث يحمل على امرأة غير عفيفة، لأنه إذا أبقى أهله وهم يعني ليس فيهم عفة صار ديوتا، ويكون هذا للتحذير من هذا الأمر. نعم. ايش؟ نعم. الفعل. نعم. 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 تجزم. كلمة غالبنا خلاص. منعت الجزم. نعم.
شيخ إذا علم الإنسان بأن الطعام الذي يأكل في هذه الكتاب على غير طريق الصحيح من الذبح. هل يخبر به الناس أم يسكت؟
هل
يخبر بأن هذا الطعام على غير الطريقة الإسلامية؟ أم يتركه للناس ويكون حلال لهم؟
هذا سؤال مهم. يعني إذا علم الإنسان أن هذا اللحم حرام لكونه ميتا أو لكونه ذبحه غير من لا تحل ذبيحته أو لكونه ذابحه لم يذبحه على الطريقة المشروعة، وجب عليه أن يخبر وجوبا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله مثل ذلك، فقالوا يجب على من علم الماء النجس أن يخبر من أراد أن يستعمله. واضح؟ كذلك لو رأيت إنسان بيأكل شيء مضر يجب عليك تعلم أنه ضار. هذا من باب النصيحة. نعم جمال. نعم ينتسبون لليهود والنصارى. نعم. أليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى أو اليهود قد قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ كفرهم، هم كافرون من قبل عهد الرسول، ومع ذلك أحل الله نساءهم وأحل ذبائحهم.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.